الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا وأئمتنا خلفائنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن سائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، من المسلمين والمؤمنين مع الدرس الثاني بعد المئة من دروس خير السير، سيرة سيد البشر، سيرة البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع شهر جماد الأولى من السنة الثامنة، نعيش هذه الليلة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غزوة أوسرية مؤتة، بعد أن تولى الأمراء الثلاثة قيادة الجيش المتوجه إلى مؤتة إلى البلقاء لحرب الروم، واجتمع مع الأمراء 3000 مقاتل، وخرج ملك الروم على رأس 100,000 مقاتل، واجتمع من قبائل العرب من النصارى وغيرهم 100,000 مقاتل، وكان مع جيش الروم 50,000 فارس، مع جيش الروم 50,000 فارس، وكل جيش المسلمين في مؤتة 3,000 مقاتل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتولى إمرة الجيش زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة رضي الله عن الثلاثة وأرضاهم، ماتوا شهداء. وانتهينا في الدرس الماضي عند نهاية سرية مؤتة بعد أن تولى خالد رضي الله عنه وأرضاه إمارة الجيش في مؤتة، وكيف أنه انحاز بالفئة المؤمنة القليلة حتى انصرف الجيش سالما غانما، وعاد خالد بالجيش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن الليلة نعيش مع مدينة رسول الله مع مؤتة، لكن ليس في البلقاء وليس عند اللقاء، وإنما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا أن المعركة استمرت 6 أيام، قتال، صمود، ثبات،
من قبل الفئة المؤمنة القليلة مع الكثرة الكافرة، ولكنه في اليوم السابع اشتدت ضراوة المعركة وقتل الأمراء الثلاثة في اليوم السابع من أيام المعركة، قتل زيد وجعفر وقتل عبد الله ابن رواحة رضي الله عن الثلاثة. وفي هذا اليوم علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر الثلاثة الأمراء، لأن الله كشف له خبرهم. وهذه آية وهذه علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعجزة من معجزات رسول الله، أن الله يطوي له الأرض طيا ويطوي له الزمان طيا، حتى أنه يعلم من علم الله ما أراد الله أن يعلمه، فكشف الله له المعركة كأنه يراها. فلما كان اليوم السابع من أيام المعركة خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة في اليوم الذي قتل فيه الأمراء الثلاثة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحزن في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله كشف له خبر الأمراء. فدخل النبي على عائشة والحزن في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان نبينا الذي أخبر ربنا عنه أنه الرؤوف الرحيم كان يحب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحرص عليهم، وما كانت هذه السرية سرية مؤتة إلا لأن رجلا واحدا من أصحاب رسول الله قتل ظلما، قتله قادة الروم، فأراد النبي أن ينتقم لهذا الرجل المسلم وجهز السرية وأعد العدة لينتقم من الروم الذين قتلوا رجلا واحدا بغير وجه حق، لأن الرسل لا تقتل، وقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء الخبر إلى النبي الذي أخبرنا ربنا أنه رؤوف رحيم رق له موحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرؤي الحزن في وجهه، ثم صعد المنبر وأمر بلالا فأذن في الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صعد النبي المنبر وهو يبكي وعيناه تذرفان بالدمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعند البيهقي من حديث أبي قتادة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيش الأمراء فقال: عليكم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله. فوثب جعفر رضي الله عنه وقال: ما كنت أرهب يا رسول الله أن تستعمل زيدا علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امضي، يعني اخرج يا جعفر، فإنك لا تدري أي ذلك خير، فإنك لا تدري أي ذلك خير. فلبثوا ما شاء الله. النبي يقول لأصحابه في اليوم الذي قتل فيه الأمراء، فيقول صلى الله عليه وسلم: فلبثوا ما شاء الله، أي ما شاء الله. بعد أن خرج الجيش وبدأت المعركة، فنودي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال: أيها الناس، النبي قال: أيها الناس، أخبركم هذا الخبر، إنه منطلقوا فلقوا عدوهم فقتل زيد شهيد فاستغفروا له، ثم أخذ الراية جعفر فقتل جعفر شهيد فاستغفروا له، ثم أخذ الراية ابن رواحة فقتل شهيد فاستغفروا له، ثم اصطلح الناس على خالد، أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم تولى إمرة الجيش خالد ولم يكن أمير هو الذي ولى نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه سيف من سيوف الله، حتى أن الله عز وجل فتح على يديه. النبي يخبر أصحابه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الملأ، يخبرهم بخبر المعركة كأنه يراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: التقى الجمعان وأخذ الراية زيد فتقدم أمام الجيش فقاتل، واستمر القتال 6 أيام لا يستطيع أحد من الروم أن يصل إلى رجل من المسلمين، ولكنه قاتل فقتل شهيدا، وكما يقول الحافظ ابن كثير رضي الله عنه: فشهد النبي لزيد بالشهادة، وشهد لجعفر بالشهادة، وشهد لعبد الله ابن رواحة بالشهادة، فنحن نوقن أنهم في الجنة ونشهد أنهم شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مشهد من مشاهد المدينة بعد أن انتهت أو كادت أن تنتهي معركة مؤتة. وهناك مشهد آخر ترويه لنا أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار رضي الله عنه وأرضاه. تقول أسماء بنت عميس، واسمع إلى هذا المشهد العجيب الذي تقصه علينا أسماء بنت عميس، فتقول: في اليوم الذي أصيب فيه جعفر، في نفس اليوم في الصباح، تقول أسماء بنت عميس: في اليوم الذي أصيب فيه جعفر أتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد هيأت 40 منا دقيقة. تقول إنها في هذا اليوم أصبحت الصباح المبكر، فقامت من نومها قبل موعدها، قبل الموعد، فهيأت الطحين وعجنت العجين وخبزت الخبز، ثم قامت إلى أولاد جعفر فغسلت وجوههم ورجلت شعورهم ودهنت وجوههم وعطرتهم وطيبتهم وهيأتهم كأنها تنتظر خبرا رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أيضا من علامات الإيمان وعلامات التوفيق لله عز وجل لأسماء بنت عميس. وإنك ترى في أغلب الحالات لما يأتيك خبر عزيز عليك تصبح من الصباح كأنك تهيئ نفسك. إذا كنت تنوي السفر تقول: لا أسافر اليوم. لما لا تسافر؟ يقول: هكذا، ما أريد أن أسافر. إذا أردت أن تصنع شيئا تقول: لا أريد أن أصنعه، أنا اليوم أبقى في البيت. كأنك تنتظر خبرا، فلما يأتيك الخبر تقول: من أجل هذا حبسني ربي، من أجل هذا منعني ربي. فتقول أسماء بنت عميس: في اليوم الذي أصيب فيه جعفر استيقظت مبكرة فأعدت دقيقها وعجنت وخبزت وانتهت من عجينها وخبيزها، ثم قامت إلى أولاد جعفر رضي الله عنهم وأرضاهم فغسلتهم ودهنتهم ورجلت شعورهم وطيبتهم. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسماء في عالم آخر تجهز طعامها وتهيئ أولادها، لكن النبي أتاه خبر فذهب مسرعا إلى بيت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب، فقال النبي لأسماء: أين بني جعفر؟ أين بني جعفر؟ قالت: فأتيته بهما أو بهم. وكان لجعفر عبد الله ومحمد وعون، عبد الله الكبير الذي كان به يكنى، جعفر بن أبي طالب يكنى بأبي عبد الله وهو ابنه، قال فأتيت بهما أي بعبد الله ومحمد، قالت فأتيته بهما فضمهما النبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمهم أو شمهما، وعيناه تذرفان بالدمع رحمة من الله عز وجل على أولاد جعفر، والنبي يحب أولاد المسلمين كما يحب أولاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى أسماء تقول: فضمهما النبي وأخذ يشمهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعيناه تذرفان بالدمع، فقالت أسماء: يا رسول الله، أبلغك شيء عن جعفر؟ بحس المرأة وبحس الزوجة كأنها تهيئ نفسها لأمر جلل يأتيها خبره الآن، فتقول: يا رسول الله، أبلغك شيء عن جعفر؟ فقال النبي: نعم يا أسماء، أصيب اليوم. قالت: فصحت من هول المفاجأة. جعفر رضي الله عنه مات وهو ابن 36 سنة في قمة شبابه وعافيته. ومن جعفر؟ وما أدراك ما جعفر؟ أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، يعني يحبه كل من رآه، فكانت أسماء تحبه حبا جما. زوجها أبو أولادها شبيه نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل جعفر لا يحبه أحد، والله يعلم الله أننا نحبه من هذا الزمان ومن هذا المكان، وبيننا وبينه ما فات من الأعوام وما فات من السنون، لكننا نحبه لحب رسول الله له ولحبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقول أسماء: يا رسول الله، أبلغك شيء عن زيد؟ أبلغك شيء عن جعفر؟ قال النبي: نعم، أصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يواري ولا يداري، الأمر سيأتي الخبر يقين. فقال لها: نعم، أصيب. قالت: فصحت. فاجتمع النساء فجلست أسماء تولول. قالت أسماء: ثم تركني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل على ابنته فاطمة. لما علمت بالخبر أسرعت فاطمة بنت محمد إلى بيت جعفر، فعلمت الخبر، فدخل عليها النبي وهي تقول: وعما؟ فقال النبي لها: على مثل جعفر فلتبكي الباكية، على مثل جعفر فلتبكي الباكية. وفي رواية من في سنن النسائي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتانا رسول الله في اليوم الذي أصيب فيه أبي، أتانا رسول الله في اليوم الذي أصيب فيه أبي، قال: فدخل علينا فدعا بأولاد جعفر، فأتيته أنا وأخي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضمهما النبي، ثم يقول عبد الله: وأخذنا رسول الله إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطعمنا من طعامه فكان أطيب طعام أكلناه. عبد الله بن جعفر صغير لا يدري ما الأمر، ذهب مع النبي هو ومحمد وعون، وعون لم يذكر لأنه ما يزال طفلا صغيرا. قال: فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما النبي إلى بيته، فيقول عبد الله: فكنت أدور مع رسول الله على نسائه حيث دار. هذا مشهد. مشهد آخر من مشاهد المدينة بعد مؤتة، كما روى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الشهيد الطيار، كما كان يقول عبد الله بن عمر، وقيل إنه الذي يقول هذا هو عمر نفسه، قال: كان عبد الله أو عمر رضي الله عنهما إذا لقي أحدهما عبد الله بن جعفر كان يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لأنه أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية أسماء بنت عميس قالت: فصحت فاجتمع النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء لا تقولي هجرا ولا تلطمي خدا ولا تشقي جيبا، لا تقولي هجرا، ابكي كيفما تشائين على مثل جعفر فلتبكي الباكية. نحن نبكي على أزواج أو على أبناء أو على آباء لا يساوي أحدهم ظفر جعفر ابن أبي طالب، فما بالكم بجعفر؟ إن كنا نبكي على أبنائنا وعلى آبائنا وعلى إخواننا فعلى جعفر هل يمنع البكاء؟ بل على مثل جعفر فلتبكي الباكية. تقول أسماء رضي الله عنها: فقال النبي: يا أسماء ألا أبشرك، حتى يطمئن قلبها، يا أسماء ألا أبشرك إن الله عز وجل أبدل جعفرا عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فقالت أسماء: يا رسول الله أخبر أصحابك. فخرج النبي إلى أصحابه فأخبرهم بخبر جعفر بن أبي طالب. يقول عبد الله ابن جعفر: ولما مرت ثلاثة أيام من يوم أصيب أبي قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مضت ثلاثة أيام وقال: يا أسماء لا تبكي على جعفر بعد اليوم، أو لا بكاء على جعفر بعد اليوم، لكن الحداد مستمر، لكن البكاء ممنوع، انتهى خلاص، لا تبكي على جعفر بعد اليوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين بني جعفر؟ وفي رواية: أين بني، يعني أبناء جعفر أبنائي، أين بني جعفر؟ قالت: فأتيته بهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدعوا لي الحلاق. فجاء الحلاق فأمره أن يحلق رأس عبد الله ورأس محمد بن جعفر. وقال النبي بعد أن حلق رأسيهما: نظر النبي إلى محمد بن جعفر قال: أما هذا فشبيه عمي أبي طالب، أما هذا فشبيه عمي أبي طالب، وأما هذا يعني عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، شبيه بالنبي. ثم يقول عبد الله: فأشال النبي يدي، أي رفع النبي يدي، وقال: اللهم اخلف جعفرا في ذريته وبارك في صفقة يمين عبد الله بن جعفر. اللهم اخلف جعفرا في ذريته وبارك في صفقة يمينه. قال عبد الله بن جعفر: قالها النبي ثلاثة. ثم يقول عبد الله: فأتت أمي أسماء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفرح، أي تذهب فرح النبي أو تحزن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرح النبي بيتم أبناء جعفر. تقول: يا رسول الله انظر من ترك جعفر، ترك عبد الله وترك محمد وترك عون، أطفال صغار لا يقدرون على شيء ولا يملكون مالا، لأن جعفر عاد من الحبشة منذ سنة لم يفعل شيء، لم يجمع لهم دنيا، لم يبني لهم بيتا، لم يترك لهم مالا يرثونه ويعيشون منه. فجاءت أسماء بنت عميس تحزن رسول الله وتذكره بيطمنا كما يقول عبد الله وتذكره بيطمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العيلة تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ خيف الفقر، أتخافين عليهما أو عليهم الفقر؟ النبي يطمئن قلب أسماء فيقول لها: يا أسماء، العيلة تخافين وأنا وليهم أو وليهما في الدنيا والآخرة؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يؤوي عبد الله ومحمد، وكثيرا ما كان يخرج بهما ويدخل بهما ويصحبهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فما انتهت عدة أسماء إلا وجاء أبو بكر ليتزوجها، فتزوجت من بعد جعفر أبا بكر في سيرة الحافظ ابن كثير، سيرة النبوية للحافظ ابن كثير، أنه لما انتهت عدتها 4 أشهر و10 أيام تقدم أبو بكر لها ليخطبها، ومن مثل أبي بكر؟ فوافقت أسماء. قال كما يقول الحافظ في سيرته، لكن كلام ليس صحيح، قال: فذهب إليها علي بن أبي طالب وقال لها: يا أسماء، ما أسرع ما نسيت ما قلت لما مات جعفر، قلت: على جعفر أبكي مدى الدهر وأبقى لأربي أولاد جعفر، ما أسرع ما نسيت يا أسماء. فقالت له: يا أبا الحسن، دعنا من مزاحك، كأنها تقول إن علي يمزح معها، يقول لها: نسيت بسرعة 4 أشهر و10 أيام وذهبت تتزوجين. فقالت: يا أبا الحسن، دعنا من مزاحك، من هذا المزاح، وتزوجت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له محمد ابن أبي بكر. فلما مات أبو بكر تزوجت من؟ بعلي نفسه، تزوجت بعلي نفسه وأنجبت له البنين والبنات. هذه هي صورة من صور المدينة في يوم مؤتة. أما مظهر أو منظر أو صورة أخرى من صور المدينة هي لما انحاز خالد بالجيش وعاد رضي الله عنه منتصرا، وعلم الناس بعودة جيش خالد بن الوليد، خرج النبي ومعه الصبيان ومعه النساء ومعه من معه من أصحاب النبي في المدينة ليتلقوا الجيش العائد من مؤتة. فإذا الصبيان يقذفون الجيش بالتراب، يحثون الجيش بالتراب ويقولون: يا كرار، يا فرار، فررتم في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنتم الكرار، بل أنتم الكرار، أنا فئتكم. قال: وهل فر جيش خالد حتى يقول الصبيان لهم: أنتم فرار، فررتم في سبيل الله؟ يقول أصحاب السير: وهذا من حسن تربية المرأة المسلمة لأولادها. الذي قال هذا الكلام هو صبيان المسلمين، الأطفال الصغار، لما علموا برجوع خالد بالجيش ولم يحدث نصر كما بلغهم، خرج الصبيان يحثون التراب في وجوههم ويقولون: يا فرار. هذه هي التربية الإسلامية للولد، يعرف الولد معنى النصر ومعنى الهزيمة، معنى الفر ومعنى الكر، يعرف الولد متى يكون الجيش منتصر ومتى يكون غير منتصر. فخرج الصبيان يقولون يا فرار. وهذه هي تربية المرأة المسلمة لأولادها منذ الصغر. لهذا كنت ترى عمير بن أبي وقاص وهو لم يبلغ 14 أو 14 سنة من عمره يخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتوارى حتى لا يراه رسول الله، فيراه أخوه سعد فيقول ما لك تتوارى؟ يقول أخاف أن يراني رسول الله، فإن رآني ردني لصغر سني، وأنا أرجو أن أنال الشهادة في سبيل الله. ابن 14 سنة يخرج ينوي الشهادة، يريد الشهادة. بعضنا لا يدري ما معنى الشهادة ولا يدري كيف ينالها ولا كيف يحصل عليها، ويزعم أنه من أئمة المسلمين وعلمائهم. هذه هي التربية الإسلامية للولد. كان نساء المسلمين يربين أولادهن هذه التربية. قال بعضهم لا، إن أصحاب النبي لم يفروا في المعركة. في سنن النسائي وعند الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت في من خرج في جيش الأمراء، جيش الأمراء سلية مؤتة، قال فلما رأينا جموع الروم، كما قلنا أبو هريرة في أول المعركة برق بصره، لم يستقر مما رأى من هذه الأعداد، هذه الآلاف المؤلفة، برق بصره لمع كأنه فيه وميض. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرجت في جيش الأمراء فلما رأيت جموع الروم حاص الجيش، يعني جيش المسلمين، حاص الجيش فكنت في من حاص، يعني من شدة الخوف ولى بعض الجيش وهرب. قال عبد الله بن عمر فكنت في من حاص، يحكي عن نفسه، والحديث صححه الشيخ الألباني. قال فكنت في من حاص، فلما رجعنا إلى المدينة ما أردنا أن نرجع إلى المدينة، أردنا أن نركب سفينة فنفر عليها خشية أن نرجع إلى المدينة، كيف يلقانا المسلمون وكيف يلقانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال فقلنا ما لنا لا نرجع إلى رسول الله فنسأله أن يستغفر لنا لعله يستغفر لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فرجعنا في من رجع، فقال النبي أنا فئتكم ما فررتم بل أنتم الكرار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لسلمة زوجتي لامرأة زوجتي سلمة ابن هشام ابن العاص، قالت لها ما لي لا أرى سلمة يخرج يصلي، فقالت لها هو ممن فر في يوم مؤتة، لما رجع لقيه الصبيان وكلما رآه أحد قال له يا فرار يا فرار، فجلس في بيته يبكي. فيه دلالة على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول المعركة من هولها بعضهم فر، ثم بعد أن بدأت المعركة واستمرت عاد الجميع، فما كانوا فرار ولا فروا من المعركة كما أخبر بذلك أهل العلم الذين ينكرون أن يفر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي مشاهد مؤتة، هذه هي صورة مؤتة لما قتل فيها الأمراء الثلاثة. وما أدراك ما الثلاثة الأمراء؟ زيد وجعفر وعبد الله ابن رواحة، اثنان مهاجران وواحد خزرجي أنصاري. أما المهاجران فزيد وجعفر وهما من السابقين إلى الإسلام. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مناقبه التي لا تعد ولا تحصى أنه أسلم مع أول من أسلم، بل إنه كان أول من أسلم بعد خديجة، أول من أسلم على الإطلاق خديجة ثم زيد، لأن زيدا كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن حكيم بن حزام اشتراه لعمته خديجة، ولما تزوج النبي بخديجة وهبت له زيد فأعتقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زيد نزلت فيه آيات، آيات التبني، نزلت فيه آيات في قول ربنا عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومن فضائل زيد أنه لم يذكر صحابي باسمه في القرآن إلا زيد، ويكفيه هذه منقبة. ومن حب النبي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يزوجه النبي، أن يزوجه بزينب ابنة عمته رضي الله عنها وأرضاها، لكنها لا تقبل أن تتزوج به، فيزوجه النبي بحاضنته بركة أم أيمن، فتنجب له أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما وأرضاهما. في صحيح السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت جارية، أي حورية، من في الجنة، فقلت: لمن هذه الجارية؟ قالوا: إنها لزيد بن حارثة، أي أن النبي يشهد بأن زيدا في الجنة. أما جعفر شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات أو قتل شهيدا في مؤتة وهو ابن 36 سنة، هو أكبر من علي بعشر سنوات، وعقيل بن أبي طالب أو عقيل بن أبي طالب أكبر من جعفر بعشر سنوات، فجعفر أخو علي وهو أكبر من علي بعشر سنوات، أسلم مع أول من أسلم، وهاجر الهجرة إلى الحبشة، ثم هاجر بعدها إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ولمن معه: لكم أهل السفينة هجرتان، وللناس هجرة واحدة. جعفر هو المتحدث الرسمي باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحبشة، وقد قلنا ذلك في أول كلامنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظن أنه كان الدرس التاسع من دروس السيرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الذي يتحدث باسم الوفد الموجود في الحبشة هو جعفر، وكان كلامه سببا في إسلام النجاشي رضي الله عن جعفر بن أبي طالب. جعفر الذي أبدله الله عز وجل بيديه بجناحين يطير بهما حيث شاء، وفي أيضا صحيح السنن أن النبي كان يجلس في بيت جعفر فقال لأسماء: هذا جعفر وجبريل وميكائيل يطير معهما، رضي الله عن جعفر بن أبي طالب. رأيت جعفر، ويقول النبي لأسماء: هذا جعفر يطير مع جبريل وميكائيل ويقرئك السلام يا أسماء، ويقرئك السلام، يطمئن قلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قائد مؤتة، الذي لما قتل، لما مات شهيدا، وجدوا في جسمه 90 طعنة ورمية وضربة، كلها من قبل وجهه ما كان فيه ضربة، ما كلها في قبل وجهه ما كان فيه ضربة من الخلف، أي أنه كان مقبلا غير مقبل غير مدبر، رضي الله عنه وأرضاه. وجدوا في بدنه 90 ضربة، وقيل إن رجلا ضربه نصفين، فوجدوا في نصفه 50 ما بين ضربة وطعنة، كلها من قبل وجهه أو من قبل وجهه، ليس فيها ضربة من قبل ظهره، رضي الله عن جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب مناقبه كثيرة، ولهذا ولاه النبي أميرا في يوم مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. أما عبد الله ابن رواحة الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال النبي لعمر لما قال له في يوم عمرة القضية وهو يدخل ويمسك بزمام ناقة رسول الله ويقول: خلوا بني الكفار عن يمينه خلوا فكل الخير في رسوله. قال له عمر: أبين أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر يا عبد الله؟ فقال النبي له: دعه، فوالله إنه أسرع فيهم من ضرب النبال. يعني كلام عبد الله شعره أسرع في الأعداء من ضرب النبال أو رمي السهام. فقال النبي لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه: قل يا عبد الله. وكان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: متعنا يا عبد الله. هو الذي قال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت. أقواله وأشعاره كثيرة معروفة. هو الذي قال لنفسي: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلاهما هديتي، أي تفعلي فعل من سبقنا ونزل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأني في الجنة، فرأيت سريرا عليه زيد، وبجواره سريرا عليه جعفر، وأزور منهما سرير عليه عبد الله. رأيت ثلاثة أسرة، سريرين متجاورين، سرير عليه زيد وسرير عليه جعفر، وهناك سرير متأخر عنهما قليلا عليه عبد الله بن رواحة. فقال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولما هذا الازورار؟ مزور يعني متأخر، ولما هذا يا رسول الله؟ قال: لأنه حدث نفسه بالنزول، لما قال لنفسه انزلي فتردد ثم نزل رضي الله عنه وأرضاه. فاستبشرت الأنصار بأن عبد الله ابن رواحة في الجنة رضي الله عنهم جميعا. وروى البيهقي والحاكم وأحمد والنسائي والشافعي أيضا في مسنده بسند صححه الشيخ الألباني من حديث طويل معروف باسم حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم رأيت كأن رجلين أتيان، فأخذا بضبعي ثم ذهبا بي إلى جبل وعر، فقال: اصعد. جبل وعر صعب عالي، فقال: اصعد. فقال النبي، هذا فيما يرى النائم، فقال النبي: لا أطيقه. فقال، أي الرجلان، فقال: إن سنسهله لك. قال: فصعدت فسمعت أصواتا، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذه أصوات أهل النار. واستمر النبي يصف الحديث الطويل. قال: ثم أشرف بي شرفا، أشرف بي يعني طلع بي مكان عالي، أشرف بي شرفا، فرأيت ثلاثة رجال يشربون الخمر في الجنة، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم أشرف بي شرفا آخر، فرأيت ثلاثة رجال، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى. أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من فضائل الثلاثة القادة في يوم موتة الذين ماتوا شهداء أنهم يدخلون الجنة، وأنهم يكونون في درجة أدنى من درجة إبراهيم وموسى وعيسى، يعني الدرجة التي تليهم مباشرة. وهذا من فضائلهم ومن مناقبهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: والسؤال الآن، هل كانت مؤتة نصر أم هزيمة؟ هل الذي حدث في يوم مؤتة كان نصرا للجيش المسلم أم هزيمة؟ اختلف أهل العلم في الحكم على سرية مؤتة إلى ثلاثة أقوال، منهم من قال كانت نصرا للمسلمين بكل المقاييس، وهذا كلام الواقدي، وهو كلام الزهري، وكلام الشافعي، وكلام كثير من الأئمة في أن مؤتة كانت نصرا بكل المقاييس حتى وإن انسحب خالد بالجيش. ومنهم من قال بل كانت مؤتة هزيمة، بل هي شر هزيمة، وقالها ابن سعد في الطبقات، واستدل على ذلك بأن القادة الثلاثة قتلوا، وكان إذا قتل قائد المعركة الواحد يعد هذا هزيمة، فقال ابن سعد كما في الطبقات بل كانت شر هزيمة على المسلمين لأنه قتل فيها القادة الثلاثة. ومنهم من قال لم تكن نصرا ولا هزيمة، بل انحازت كل فئة عن الأخرى وانصرف الرومان وانصرف المسلمون، وهذا ما قاله ابن إسحاق وقاله ابن القيم في زاد المعاد رضي الله عنهما. لكن الرأي الراجح أن مؤتة كانت نصرا، بل كانت أعظم نصر، وهذا الذي أجمع عليه معظم أهل العلم أو كل أهل العلم، واستدلوا على ذلك بدلائل عدة. أولها بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قاتل زيد فقتل،
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد عباد الله، فكانت مؤتة على قول جمهور أهل العلم ومعظم من تكلم في السيرة قال إن مؤتة كانت نصرا بكل المقاييس، والدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميركم زيد فإن قتل، أو لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر الثلاثة قال أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، فسماها النبي فتحة. هذا أول دليل. أما الدليل الثاني فهو قول خالد كما في صحيح الإمام البخاري، ويقول الحافظ ابن كثير في سيرته وغيره ممن تكلموا عن غزوة مؤتة قال قال خالد بن الوليد انكسرت في يدي 9 أسياف يوم مؤتة، ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمنية، فقال ابن كثير رضي الله عنه هذه 9 سيوف انكسرت في يد خالد، يعلم الله كم قتل بها وغيره من الفئة المؤمنة من شجعان المؤمنين فعلوا مثل ما فعل خالد، فكان هذا دليل أيضا على النصر. الدليل الآخر على أن مؤتة كانت نصرا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف ابن مالك الأشجعي قال خرجت في جيش الأمراء في يوم مؤتة وقد أدركني مددي من اليمن، رجل من رجال اليمن، مددي من اليمن ليس معه إلا سيف، قال فوجد قوما قد ذبحوا جزورا لهم، فاستأذن منهم أن يأخذ قطعة من جلد الجزور فجعلها درقته، يعني جعلها الترس اللي بيتطرس به، وليس معه إلا السيف. قال وفي جيش الروم فارس على فرس أشقر
عليه سرج مذهب ومعه سيف من ذهب. السرج اللي على الفرس ذهب ومعه سيف من ذهب. فقال المددي يعني قال الرجل اليمني: والله هذا هو هدفي، ما أريد إلا الفرس والسرج الذهب والسيف الذهب. قال: والرجل الرومي يفعل في جيش المسلمين الأفاعيل. فكمن له اليمني وراء حجر، اختبأ له وراء حجر، حتى مر الرومي فضرب عرقوب الفرس، العراقيب وهي أسفل الرجل الفرس، فسقط الفارس فعلاه بسيفه فقتله وأخذ السرج وأخذ السيف. فلما انتهت المعركة دعا خالد رضي الله عنه بالغنائم. إذن هناك دليل على أن المسلمين قد غنموا غنائم، ولا يغنم الجيش إلا إذا كان منتصرا. فقال: فلما رأى خالد هذا السلب الذي أخذه اليمني قال له: رده إلى جيش إلى غنائم المسلمين. فقال عوف بن مالك الأجدعي لأنه تبعه، فقال عوف بن مالك الأجدعي: يا خالد، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأخذ ما معه من متاع؟ قال خالد: ولكن استكثرته، كثير عليه، يأخذ سرج من ذهب وسيف من ذهب كثير جدا. قال: ولكن استكثرته فاجعله في غنائم المسلمين. فقال عوف بن مالك: لأرفعنك لرسول الله، أنا هشتكيك للنبي، افعل ما تشاء. قال: فلما رجع الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب عوف بن مالك له أي للنبي وقال: يا رسول الله، ألم تخبر أن من قتل قتيلا فله سلبه؟ قال: نعم. قال: فهذا المددي اللي جالي تبعي قد غنم كذا وكذا، فأمر خالد أن يرده إلى غنائم المسلمين. فقال النبي لخالد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل رد عليه، أي رد لليمني سلبه يا خالد. فنظر عوف بن مالك إلى خالد بن الوليد وقال له: ألم أقل لك؟ مش قلت لك اسمع كلامي؟ قال: فغضب النبي وقال: ما هذا؟ لأن رسول الله ما يدري ما الذي حدث. فغضب النبي وقال: ما حدث؟ قال خالد: يا رسول الله، جاءني هذا الرجل فقلت له: رد الغنيمة أو ما غنمت في غنائم المسلمين. فأبى عوف ابن مالك، فغضب النبي وقال: يا خالد، لا ترد عليه سلبه، خلي السلب. وهذا درس تربوي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرفع شأن قادته وأمرائه حتى يعلم الجنود كيف يحترمون قادتهم. ثم قال النبي كما في صحيح الإمام مسلم: دعوا لي أمرائي، بيكلم الجيش، دعوا لي أمرائي فإن لكم صفو أمرهم وعليهم كدره. فإن لكم صفو أمرهم، أنتم بتاخذوا الخير بتاعهم والشر بيقع على مين؟ على الأمراء. قال الإمام النووي: وفي هذا منقبة عظيمة لخالد بن الوليد أن النبي قال إنه أميري، سماه أمير النبي وقال: دعوا لي أمرائي فإن لكم صفو أمرهم وعليهم كدره. وكان في هذا درس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحافظ على أمرائه. قلنا إن مؤتة كانت نص وفيه أيضا دلالة وفيه أيضا حديث رواه البيهقي في الدلائل، قال: خرج رجل من المسلمين فرأى فارسا من فرسان الروم ومعه سيف فيه لؤلؤة، فقال المسلم: ما أريد إلا هذه اللؤلؤة. فقاتل حتى قتل هذا الرومي وأخذ السيف وأخذ اللؤلؤة وأعطاها له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول إن هذا دليل على أن أصحاب النبي غنموا في يوم مؤتة، وأقل ما فيها أننا نعلم أن الجيش المسلم لم يقتل منه في يوم مؤتة إلا 8 من أصحاب النبي أو إلا 12 رجلا، وهذا بكل مقاييس الدنيا نصر ما بعده نصر. قيل إنه قتل من الروم 2000، قتل من الروم في يوم مؤتة 2000، وقتل من المسلمين 8 رجال أو 12 رجلا. جيش المسلمين 3000، جيش الروم 100,000، ويقتل منهم 2000 ويقتل من المسلمين 8. بكل المقاييس هذا نصر، هذه بطولة، هذه رجولة، هذه شجاعة، هذا تأييد من الله عز وجل للفئة المسلمة. أما الفوائد التي نجنيها من مؤتة حتى نختم الكلام عنها، فوائد فقهية. أول هذه الفوائد ما ذكرناه من أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الراية نزل، لما تولى قيادة الجيش نزل من على فرسه وعقر فرسه، فكان هذا أول من عقر فرسه في الإسلام، فيه دلالة أنه يجوز للمقاتل أن يعقر فرسه أو يكسر سيفه إذا خشي أن ينتفع به العدو. هذه فائدة. الفائدة الثانية هي في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما جاءها خبر موت جعفر صاحت، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: يا أسماء لا تقولي إيه هجرا. فيه دلالة على أنه يجوز البكاء على الميت، يجوز. والدليل على ذلك هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول عبد الله بن جعفر: لما جاءنا رسول الله وعيناه تذرفان حتى ابتلت لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه جواز البكاء على الميت، والبكاء بحرارة، ابكي كيفما تشاء لكن لا تقل هجرا، يعني كلاما باطلا، أو لا تلطم خدا، أو لا تشق جيبا، أو لا تفعل أفعال الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بخبر الثلاثة وذهب إلى أسماء ووجدها تبكي كما في مسند أحمد وصححه أهل العلم وعند الترمذي وقال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغفلوا عن آل جعفر، اصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. قال أهل العلم: من الواجب على المسلمين أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، لأنهم شغلوا بحزنهم، شغلوا بتجهيز ميتهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغفلوا عن آل جعفر، اصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وهذا أيضا من السنن التي نسيت في هذا الزمان، بل إنه كما يقول كثير من الناس لما تذهب إلى جنازة أهل الميت هم اللي بيصنعوا طعام، والناس يذهبون يأكلون، وهذا من تغيير السنن، لكن السنة أننا نصنع لأهل الميت طعام، وهذا أيضا من فوائد يوم مؤتة. ونختم الأحداث بسؤال ربنا عز وجل أن يرضى عن أئمتنا الذين قتلوا في يوم مؤتة، فاللهم ارض عن زيد، وارض عن جعفر، وارض عن عبد الله، وارض اللهم عن صحابة رسول الله، واجمعنا بهم ومعهم في دار كرامتك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا بنبيك واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير إن شاء الله في يوم الاثنين القادم. يقول: اقترض مبلغ من البنك على أرض باسم أمه وهو متكفل بسداد الدين ويريد أن يخرج أمه إلى عمره، فهل يجوز وتكون العمرة صحيحة؟ إذا كان هذا المال الذي اقترضه من البنك بفائدة، يعني زيادة عن القرض، فهو ربا، والربا خبيث، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز له أن يأكل من هذا المال أو يطعم من هذا المال أو يتصدق من هذا المال أو يتقرب إلى الله بقربة من هذا المال، بل هو مال حرام أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا مال حرام، بل الواجب على هذا الذي اقترض هذا المال أن يسرع برد المال إلى البنك حتى تبرأ ذمته من هذه الحرمة القاطعة، والله عز وجل يمحق الله الربا، يمحق هذا المال ويذهبه ووباله على فاعله، ولا ينتفع به في الدنيا بل يعذب به في الآخرة. فأنا أهيب بهذا الرجل أن يسرع برد المال إلى البنك حتى تبرأ ذمته، وأسأل الله حتى تبرأ ذمته، وأسأل الله تعالى أن يغفر له ولنا ولسائر المسلمين، وأسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين ويرحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي أبداننا وأصلح حالنا وأحوالنا وأصلح نساءنا وبناتنا وبناتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا بحولك وقوتك يا خير الغافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.